أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. موقفنا من النقاط الأساسية في المعرفة. قال: ولنأخذ الآن نظرية المنطق الأرسطي في مصادر المعرفة وتكوينها لنناقش عددا من النقاط فيها على ضوء الأسس المنطقية للاستقراء التي حددت طريقتنا في تفسير الدليل الاستقرائي. هنا السيد الشهيد سوف يتعرض على إلى القضية التجريبية ويناقشها، هم أيضا هل هي قضية أولية أو قضية ثانوية، القضية الحدسية هم أيضا متواترة المحسوسة. أيضا هناك بعض البحوث اللي أيضا يطرحها السيد الشهيد، مثلا هل يمكن أن يفسر أصل المعرفة على أساس الدليل الاستقرائي؟ أيضا المعرفة هل يمكن أن يكون لها بداية، وهل يمكن أن وهل يشترط أن تكون بدايتها بداية يقينية أو لا يمكن أن يكون؟ ثم البحث عن القبليات، هل يمكن أن يوجد هناك معارف قبلية بشكل عام؟ هذا كله راح يتناوله في البحث. أنا أساسا هذا ما راح أقرأ، راح نبدأ منين؟ من تفسير القضية التجريبية. طبعا الكلام في القضية التجريبية مار علينا كثيرا في يعني دروس السابقة. سيد شهيد أيضا تعرض للمدرسة الأرسطية، ناقشهم حيث تحدث في البداية عن نظرة المدرسة الأرسطية للدليل الاستقرائي التجريبي، وأيضا ناقش المبدأ، هذا كله متقدم. هنا يطرح بشكل عام أنه هناك نظرتان للمنطق الأرسطي للقضية التجريبية، تارة تكون النظرة نظرة سطحية وأخرى نظرة معمقة. النظرة السطحية ترى بأن القضية التجريبية من قبيل أننا نأتي نجرب مجموعة من أفراد الحديد ونعرضها للحرارة فنجدها تتمدد بالحديد بالحرارة، هذه القضية، فنحكم بأن كل حديد يتمدد بالحرارة، هذه قضية تجريبية آمنا بها. هذه القضية تارة نقول بأنها يعني النظرة السطحية تقول بأنه هذه قضية غير مستدلة، وإنما هي قضية أولية، يعني أولية يعني بمعنى غير ثانوية، أولية يعني من البديهيات، يعني قضية تجريبية. هنا لما نقول أولية مو في قبال بقية البديهيات، لأن احنا عندنا البديهيات إما أولية أو تجريبية أو محسوسة أو غيرها، ذني كلهن هاي أولية في قبال ذني، وأكو أولية بمعنى أنها قبلية ليست بعدية، ليست مستدلة، وإنما هي بديهية. فأولية هنا نريد من عندها بديهية. فإذا عندما هذه القضية نقول غير مستدلة، وإنما صحيح احنا أجرينا تجارب ومرينا مجموعة من الأفراد، لكن مع ذلك هذه قضية غير يعني غير استدلالية، ما مستدلة منين؟ مستدلة من تلك التجارب. لماذا؟ لأن تلك التجارب هي مجموعة قليلة، أنت تعرضت مجموعة من الحديد المن للحرارة ورأيتها تتمدد رأيتها تتمدد، يعني تمددها ماذا؟ بالحرارة. لكن بالنتيجة أنت ما استدليت، أنت ما استدليت على النتيجة اللي هي كل حديد يتمدد بهذه الأفراد. هسه قول إنها نبهتك، هسه بنريد إحنا نوجهها، نبهتك. الآن أنت عندما تريد تستدل على أن 1+1=2، ما قائم على أساس الاستقراء، ما قائم على أساس تجربة، بحيث أنه أنت تجي تجمع مثلا كتاب زائد كتاب فيساوي كتابين، باب زائد باب يساوي بابين، كتاب بيت زائد بيت يساوي بيتين مثلا، وهكذا من أفراد 1+1 بالخارج اللي تساوي 2. فأنت ما أقمت عملية تجريبية واستقرائية. نعم دور هذه القضية الاستقرائية إنما هو دور منبه. فممكن أن نفترض الموقف السطحي هو هذا للمنطق الأرسطي، أن نقول بأن القضية الاستقرائية التجريبية هي التي نؤمن بها بشكل مباشر، يعني العقل يؤمن بها بشكل مباشر، ما يحتاج أن يوسط مجموعة من القضايا الجزئية. أما دور هذه القضايا الجزئية يقول منبه، هو نبهت العقل إلى ماذا؟ إلى الإيمان بهذه القضية التجريبية. هذا الموقف الأول. أما الموقف الثاني فهو اللي الموقف المعمق اللي طرحناه في البداية، وأيضا يطرحوه المناطق، يعني هذا مو تبرع من السيد الشهيد، وإنما المناطق أيضا يطرحوه ويقولون بأنه القضية التجريبية هي القضية التي قائمة باستدلال. هذا الاستدلال الصغرى مالته قائم على أساس أننا نأتي إلى مجموعة من الجزئيات، نجد هناك اقترانات بين وجود التعرض الحراري للحديد وماذا وتمدده، ونجدها أنها ماذا تتمدد بالحرارة. وهذه التجربة، يعني هذه مجموعة الجزئيات، ما من غير المعقول أن تكون صدفة بدون أكو علاقة. هذا الاقتران بين الحرارة وبين من وبين تمدد الحديد من غير المعقول أن يكون حصل عن طريق الصدفة، فلا بد أن نفترض وجود علاقة علية. لماذا هذا الافتراض؟ لأن هناك قاعدة قانون أو قانون عقلي يقول بأنه قاعدة عقلية تقول بأن الاتفاق أو الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية وأكثرية، وهذه قضية أولية. فإذا راح تصير أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية وأكثرية قضية أولية من الأوليات، فهي أيضا من الأوليات، يا أوليات من الأوليات يعني من البديهيات، وأيضا هي من الأوليات بالمعنى الأخص. يعني ماذا؟ يعني هي من الأوليات مثل اجتماع النقيضين، مبدأ استحالة اجتماع النقيضين أو غيرها من الأوليات، تلك الأوليات التي يكفي تصورها للحكم فيها، مثل اجتماع الضدين. فيرون بأن هذه قضية أساسا لا قضية، لأنها تتوقف عليها مجموعة البديهيات الأخرى، فإذا هي قضية بديهية مثل مبدأ اجتماع عدم اجتماع النقيضين، لأن النقيضين لا يجتمعان. فإذا هذا الموقف المعمق، الموقف المعمق يرجع القضية الاستقرائية إلى هذا الاستدلال، أنه مجموعة من القضايا الجزئية ثم هذا المبدأ. نعم، هذا الاستدلال ليس استدلالا يعني يحتاج إلى مؤونة، بل هي يعني نقدر نقول بأنه أكو قياس خفي موجود، هذا القياس موجود ما يحتاج إلى مؤونة، يعني كأنه شلون أشبه بالقياس الحاضر، بمجرد أنت متابعة الجزئيات وحالات الاقتران مباشرة تحكم من دون أن تروح تخلي قضية استدلالية. عموما على كل حال، يبقى على هالنظرة هذا تكون القضية التجريبية مستدلة، ما راح تكون بديهية أولية وإنما راح تكون ثانوية. فهذا الموقف الثاني اللي هو المعمق هو الذي نقده السيد الشهيد الصدر في بداية الكتاب، زين، وقال بأنه مبدأ هذا المبدأ والقاعدة التي طرحت وهي أن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمي أو أكثري، يعني الصدفة ما يمكن أن تكون، تكرار الصدفة مستحيل. هذا اللي طرحه يعني ليس، هذه قضية أساسا هي في حقيقتها قضية تجريبية، لأننا كيف عرفنا أن الصدفة لا يمكن أن تتكرر؟ يمكن أن يكون هناك عالم مخلوق، مو مستحيل عقلا، يعني ممكن أن واحد، أن الله سبحانه وتعالى يخلق عالم تتكرر به الصدف، شنو المانع؟ ماكو مانع. فإذا المسألة مو مسألة مثل اجتماع النقيضين، نقول اجتماع النقيضين أساسا مستحيل، أساسا لا يكون، اجتماع الضدين أساسا لا يكون، بينما قضية أن الصدفة لا 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 يمكن لها أن تستمر، هذه لم تنشأ نتيجة تمانع واستحالة عقلية، وإنما نشأت عن طريق أننا نشاهد أن الصدفة في عالم الطبيعة لا تتكرر. فإذا هذا قانون في الحقيقة قانون، ليس قانونا عقليا وإنما قانونا استقرائيا تجريبيا. وإذا كان قانون تجريبي، إذن كيف يمكن لنا أن نثبت من خلاله التجربة، أن نصحح من خلاله عمل التجربة؟ هسه إحنا إذا في الحقيقة يعني قدرنا نثبته عن طريق آخر، يعني عن طريق التجربة مثلا، هذا اللي إذا قدرنا نثبته عن طريق التجربة نستطيع أن نثبت به قضايا تجريبية أخرى. أما أنه من خلال هذا القانون نثبت أصل عمل التجربة، لا يمكن، لأنه أساسا قضية تجريبية. نحاول تطبيق العبارة. قال: القضية التجريبية، رأينا أن المنطق الأرسطي يعتبر القضية التجريبية إحدى القضايا الستة الأولية التي تشكل نقاط ابتداء في المعرفة البشرية الحقة، رغم أنها تقع عادة تلو عدد كبير من القضايا المحسوسة، إذ ندرك بإحساسنا مثلاً أن هذا الحديد قد تمدد بالحرارة، وأن هذا الحديد يتمدد أيضا، هذا يعني جزئيات، وأن ذلك أيضا يتمدد، فنتوصل إلى القضية التجريبية القائلة كل حديد يتمدد، هذه كلية. قال: غير أن المنطق الأرسطي في تصنيفه للقضايا لا يعتبر القضية التجريبية مستنتجة من مجموع تلك القضايا المحسوسة. هذا الموقف السطحي. لكي تصبح قضية ثانوية وتفقد صفتها كقضية أولية، وإنما يعتبرها من البديهيات، وذلك لأن القضية التجريبية أكبر من مجموع تلك القضايا. إذن هي ما مستدلة من تلك القضايا، لأنها تشتمل على التعميم لعدد أكبر من الحالات، سواء كانت حالات فعلية أو كانت حالات مفروضة فرضية يعني، فلا يمكن أن تكون مستنتجة منها. وإذ يقرر المنطق الأرسطي هذا عند تصنيفه للقضايا إلى أولية وثانوية، يحتفظ لنفسه بنظرة أعمق إلى تفسير القضية التجريبية، وبموجب هذه النظرة تتحول جميع القضايا التجريبية إلى قضايا ثانوية مستنتجة ومستدلة من قضية أولية أساسية، وهي أن الاتفاق صدفة لا يمكن أن تكون ماذا؟ دائمية. فعلى أساس هذه القضية الأساسية، إذا لاحظنا الاقتران بين تمدد الحديد والحرارة على خط طويل، نستنتج أن الحرارة تسبب التمدد. هذه الحرارة تسبب ماذا؟ التمدد. وأن الحديد يتمدد بالحرارة دائما. لماذا؟ لأن هذا الاقتران إذا كان صدفة مو علية فيستحيل تكراره على خط طويل. وهكذا تصبح القضية الأولية الأصيلة هي القضية القائلة أن الصدفة النسبية لا تتكرر. أكيد يقصد الصدفة النسبية، واضح معنى الصدفة النسبية لا يمكن أن تتكرر، بدلا عن القضية القائلة أن الحديد يتمدد بالحرارة. وتتحول كل القضايا التجريبية إلى قضايا ثانوية مستدلة ومستنتجة. فهناك إذن موقفان للمنطق الأرسطي: موقف بدائي يعتبر القضية التجريبية قضية أولية بنفسها، وموقف لا معمق هو الموقف الصحيح اللي يعتبر أن القضية مستنتجة من قاعدة الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمة ولا أكثر. أما الموقف المعمق فقد ناقشناه في بداية الكتاب وبرهنا على هناك على أن القضية التي حسبها المنطق الأرسطي قضية أولية وأساسا منطقيا للقضايا التجريبية اللي هي الاتفاق لا يمكن أن يكون دائما أكثر، ليست في الحقيقة قضية أولية مستقلة، بل بدورها هي قضية تجريبية، وما دامت قضية تجريبية فلا يمكن أن تشكل الأساس المنطقي للقضايا الأخرى. نعم، وهذا لا ينافي أن هذه القضية أساساً أن هذه القضية يمكن أن تكون أساساً لقضايا تجريبية في مراحل متأخرة من الفكر التجريبي بعد أن نثبتها بطريقة أخرى، ما تحتاج إلى نفس هذه القاعدة، ونستطيع من خلال ذلك أن بعد نطبقها في القضايا التجريبية الأخرى. أمكننا أن نجعل منها قاعدة نرتكز عليها في استنباط قضايا تجريبية أخرى، ولكن حينما نأخذ القضايا التجريبية ككل لا يمكن أن نجعل مثل هذه القضايا اللي هي أيضا قضية تجريبية يعني هي الأساس، بعد أن ثبت بعد أنها ليست إلا واحدة من تلك القضايا التجريبية زين المعمقة، يعني حال بقية التجارب. إذا احنا مثلا أثبتنا قانون تجريبي، يمكن لهذا القانون التجريبي أن نثبت من خلاله قوانين أخرى. فإذا اعتبرناها قانون تجريبي مثل بقية القوانين، فإذا ممكن أنه نثبتها بطريقتنا، ثم بعد ذلك نستطيع أن نثبت بها قوانين أخرى. أما أن نجعلها هي الأساس لأصل التجربة، هذا هنا مشكل لأنها قضية تجريبية. زين، قال: وأما الموقف البدائي للمنطق الأرسطي، هذا أساسا موقف خاطئ الذي يعتبر القضية تجريبية أولية ويرفض كونها مستدلة ومستنتجة من القضايا المحسوسة التي تكون منها الاستقراء لصالح تلك القضية التجريبية، فهو موقف خاطئ أيضا. وبصدد توضيح ذلك يجب أن نميز بين بصورة أساسية بين تصورين للعلاقة بين القضية التجريبية كالقضية القائلة كل حديد يتمدد بالحرارة، والقضايا الجزئية المحسوسة اللي هو هذا الحديد ذاك الحديد يتمدد بالحرارة. التصور الأول: يرى هذا التصور أن العلاقة بين القضايا وبين النتيجة، هذه القضايا الجزئية وبين ماذا؟ وبين النتيجة. هذه العلاقة هي علاقة أن القضايا الجزئية إنما تثبت جزء من تلك القضايا، من القضية، من تلك النتيجة، من النتيجة اللي هي القضية التجريبية. فهذه القضية التجريبية كأنه لها أجزاء ولها تطبيق، أجزاء وتطبيقات. أجزاءها بعدد تطبيقاتها، يعني بعدد أفرادها. فعندما نقول كل حديد يتمدد، هاي الكلية حقيقتها شنو محتواها؟ هي تعبر عن فئة أفراد، وفئة أفرادها يعني شقد، يعني الأفراد الفعلية الموجودة والأفراد اللي ممكن أن توجد. هذه فئة موجودة، وإن كان كلمة فئة يعني محدودة، بس يعني عموما هي تنطبق على ماذا؟ على أفراد. هذه الأفراد، يعني هذه القضية الكلية التي لها أفراد وتطبيقات كثيرة، نحن عندما نأتي إلى التجربة بالخارج ونحصل على بعض هذه الأفراد ونجد أنها، يعني بعض الحديد، ونجد أنها تتمدد بالحرارة، راح يثبت عندنا جزء من القضية التجريبية، أما الجزء الآخر فما يمكن إثباته بهذه الطريقة. طبعا هذا الموقف ينسجم مع ماذا؟ مع الموقف، مع التصور البدائي. الحالة الثانية لا، أن نتصور القضية، هذه القضايا الجزئية مو تثبت جزء من النتيجة. هذه الحديدة تتمدد، ما راح تثبت جزء من القضية أن كل حديد ماذا يتمدد، بل إن هذه القضية الجزئية تثبت كل القضية التجريبية، كل القضية التجريبية. هذه القضية التجريبية بكاملها تثبتها منه، هذه القضية الجزئية الواحدة، هذه الحديدة تتمدد. أنت جبت حديدة واحدة وجربتها، هاي الحديدة الواحدة اللي جربتها تثبت ماذا؟ تثبت هذه النتيجة، كل حديد يتمدد بالحرارة. كيف تثبتها؟ وما تثبتها، ما ممكن أن تثبت إثباتا. يقول تثبتها ولكن بقيمة احتمالية ضئيلة بمقدار هذه القضية الجزئية. تثبتها بكاملها ولكن درجة احتمالها ضئيل. هناك في الحالة الأولى تثبت جزء منها ولكن إثباتها لجزء منها يقيني. هنا لا، تثبتها بكاملها لكن إثباتها بدرجة ماذا؟ احتمالية ضئيلة تتناسب مع هذه الجزئيات. وكل ما نجيب فرد من أفراد الحديد ونجربه نراه ماذا؟ يتمدد بالحرارة، فراح يصير عندنا إثبات لهذه القضية التجريبية، يعني النتيجة أن كل حديد يتمدد بالحرارة. هذه القضية راح يزيد إثباتها بعدد الأفراد إلى أن نصل إلى درجة معينة. هنا نحن جاي نتحدث وفق تصور السيد الشهيد. فإذا كنا نتحدث وفق تصور السيد الشهيد اللي طرحها، إذن نحتاج إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، نحتاج إلى هذه الجزئيات بعدد كثير جدا. ثم بعد ذلك نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى مجموعة من المصادرات اللي من جملتها ولو احتمال السببية، كما أننا نحتاج إلى مصادرات نظرية الحساب الاحتمال اللي هي مجموعة البديهيات واللي مطروحة وتقدم الكلام حولها. هذه الأمور هي اللي على أساسها تتكون القضية التجريبية. وهل تكون هذه القضية التجريبية يقيني؟ لا، ما راح تكون يقيني. اليقين ما يحصل في هذا الحساب اللي طرحناه، لأن هذا كله توالد موضوعي، هاي مرحلة استنباطية. فراح نوصل إلى درجة كبيرة جدا، ثم تأتي المرحلة الذاتية تحاول إلغاء ذلك الاحتمال المضاد، إلغاء بتطبيق المصادر، هم أيضا تطبيقات المصادر اللي يتقدم الكلام حولها. عند تطبيق هذه المصادر يكون عندنا يقين بالقضية التجريبية، فيحصل لدينا اليقين وتكون القضية التجريبية من اليقينيات، وبذلك تكون القضية التجريبية من القضايا البديهية ومن القضايا الثانوية. بلا شك تكون القضية التجريبية من القضايا الثانوية المستدلة. التصور الأول، أن كل قضية من القضايا الجزئية المحسوسة المكونة للاستقراء تثبت جزءا من مدلول القضية التجريبية، لأنها تتناول حالة واحدة من الحالات الكثيرة. إذن القضية التجريبية الكلية لها تطبيقات، لها أجزاء، يعني بعدد انطباقاتها على أفرادها. فإذن القضية الجزئية تثبت بمقدارها، بمقدار هذه يعني جزء من أجزاء القضية التجريبية الكلية. قال التي الكثيرة التي تستوعبها القضية التجريبية، ولما كانت القضية التجريبية تشتمل على أجزاء أخرى علاوة على الأجزاء التي تثبتها أو تثبتها تلك القضية القضايا الجزئية، فلا يمكن أن تعتبر القضية التجريبية مستنتجة من تلك القضايا، فلا يمكن أن تعتبر هذه القضية التجريبية مستنتجة، لأنها القضية التجريبية كلية وهذه القضايا إنما أثبتت جزءا من أجزائها فقط. زين، لأن جزءا من مدلولها لا يمكن استنتاجه منها. زين، وهذا التصور هو الذي ينسجم مع الموقف البدائي للمنطق الأرسطي من القضية التجريبية، إذ يعتبرها قضية أولية. التصور الثاني وهو الأصوب، النظرة المعمقة، أن كل قضية من القضايا الجزئية المكونة للاستقراء تثبت كامل مدلول القضية التجريبية، تنطبق عليها بكاملها لا جزء منه فحسب، ولكن إثباتها لكامل مدلول القضية التجريبية إثبات ناقص. هنا قيمتها الاحتمالية مو قوية، وإنما قيمتها الاحتمالية ضعيفة بمقدارها. فإذن هناك إذن على أساس هذا التصور أدلة على كامل مدلول القضية التجريبية بعدد القضايا الجزئية التي يشتمل عليها الاستقراء، غير أن هذه الأدلة أنها أدلة احتمالية، وبهذا تكون القضية التجريبية بكامل مدلولها قضية مستنتجة ومستدلة كأي قضية ثانوية. بعد يصير القضية التجريبية يعني من القضايا المستدلة ثانوية التي نظرية يعني، والأدلة بعدد تلك القضايا المحسوسة التي تكونت أو كونت الاستقراء يقينيتها درجتها العلمية بعدد تلك القضايا المحسوسة، وقوة الإثبات لكل واحدة من تلك القضايا تتوقف على افتراض مصادرات المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي، ودرجة الإثبات تتحدد وفقا لما تفرضه نظرية الاحتمال وبديهياتها المتقدمة، وعلى أساس ذلك تكون القضية التجريبية مستنتجة من مجموعة من القضايا المؤلفة من ثلاثة أصناف. الصنف الأول القضايا الجزئية التي أجرينا عليها الاستقراء التي هي لصالح الاستقراء وتدل على ماذا؟ على الاقتران بين ارتفاع درجة الحرارة وتمدد الحديد. الصنف الثاني المصادرات التي يحتاجها الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية، فإن هذه المصادرات هي التي تجعل كل واحد من قضايا الصنف الأول عاملا من عوامل إثبات مدلول القضية التجريبية، بدون هذه المصادرات لا يمكن التنمية ولا يمكن الوصول إلى درجة كبيرة من خلال العملية الاستقرائية. وقد عرفنا سابقا أن الحد الأدنى من هذه المصادرات يكفي فيه الاحتمال القبلي للسببية بمفهومها العقلي. قال الصنف الثالث المصادرات التي تحتاجها نظرية الاحتمال بصورة عامة لكي تكون قادرة على تحديد درجات التصديق الاحتمالي، أي بديهيات نظرية الاحتمال. هاي أيضا ضرورية، وإلا ما يمكن يعني للمجموعة احتمالات كبيرة يمكن أن نطلع درجة كبيرة إذا يعني دارت حول محور معين، ما يمكن أن تخلي درجة كبيرة لحصول هذا المحور. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نعتبر القضية التجريبية ثانوية ومستدلة وفقا للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي، ما دمنا نتكلم عن درجة من التصديق أقل من اليقين. وأما اليقين بالقضية التجريبية فهو ليس مستدلا ولا مستنتجا ولا استنتاجا منطقيا وتوالد موضوعي، لا توالد واقعي يعني لأنه أكو تلازم واقعي ولا أكو تلازم علمي بين مجموعة كبيرة من الاحتمالات وقيمة أو درجة كبيرة نستنتجها من تلك من خلال العمليات الرياضية، لا، لأن اليقين إنما يحصل من خلال تطبيق المصادرة. وهذا اليقين الحاصل بالقضية الاستقرائية التجريبية ليس مستنتجا من مجموعة يقينيات سابقة، وإنما هذا اليقين حصل من نعم يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى مصادرات، يحتاج إلى أشياء أسبق من عنده، لكن هو ما مستنبط من تلك الأشياء اللي أسبق من عنده. هذا اليقين الحاصل أولاً ما مستنبط من يقين أسبق منه، ولا مستنبط من هذه المجموعة الاحتمالات. نعم تلك المجموعة من المصادرات وأدت إلى ماذا؟ أدت إلى حصول شرط هذا اليقين. فإذن بالنتيجة ليس مستنتجاً، يمكن أن يعتبر هذا اليقين، يمكن أن يعتبر منطقي من يعني عفواً يمكن أن يعتبر ماذا؟ أولي من الناحية المنطقية. زين؟ قال وأما اليقين بالقضية التجريبية فهو ليس مستدلا ولا مستنتجا استنتاجا واستدلالا واستنتاجا منطقيا من تصديقات سابقة، لا، بحيث أنه مستبطن تلك التصديقات وجاي نستنبطه من تلك التصديقات، وإنما هو وليد تراكم الاحتمالات. هناك في البداية كان مجموعة من الاحتمالات وتراكمت هذه الاحتمالات على في محور واحد وهو سببية الحرارة لتمدد الحديد. قال وفقا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي اللي هو فيها تطبيق المصادرة، فهو تصديق أولي من الناحية المنطقية، إذ أنه لا يوجد شيء أسبق من عنده. قال ولكنه يتوقف في نفس الوقت على افتراض كل التصديقات التي تتطلبها المرحلة الاستنباطية المؤدية إلى تراكم الاحتمالات، فعندما تكتمل شروط تلك المرحلة الاستنباطية وراح يصير عندنا درجة كبيرة على احتمال الحادثة، ويصير احتمال عدمها جدا ضعيف، هنا يجي حالة اليقين عند طبق المصادرة، وإن لم يكن مستنتجا منها منطقيا إذن بالنتيجة ما راح نستنبطه من تلك الاحتمالات، وإنما راح يعني كل تلك الاحتمالات راح تكون الشرط الأساسي لتطبيق المصادرة وحصول اليقين. فإذن هذا اليقين يقين أولي نقدر نعتبره من هذه الجهة. أما القضية الحدسية، فالقضية الحدسية الكلام فيها نفس الكلام في القضية التجريبية، ولهذا فقط نحاول أن نقرأ هذا الموضوع. زين، قال والقضايا الحدسية كالقضايا التجريبية تماما، فالإنسان يلاحظ في المثال الذي يقدمه المنطق الأرسطي للقضية الحدسية، أي مثال؟ أن نور القمر يختلف تبعا علما لقربه وبعده منين؟ من نور الشمس أو من موقع الشمس. قال اختلاف تشكل نور القمر عند اختلاف نسبته إلى القمر، إلى الشمس قربا وبعدا من الشمس يختلف تشكل ماذا؟ تشكل القمر. فيحدث يصير حدث فيحدث أن القمر مستفاد نورا منين؟ من نور الشمس. على أي أساس؟ على أساس وجودي هذه القرائن. إحنا جايين نتابع موقعه ونشوف موقعه بالنسبة لمن، كل ما يختلف موقعه يختلف النور مالته. موقعه منين يختلف؟ كل ما يختلف موقعه من الشمس كل ما نوره يختلف. فإذن إيش نحدث بأن هذا النور الموجود، لأن هاي مجموعة قرائن ما معقولة أنها صدفة، فراح تجي يعني هذا الاستدلال المعمق أنها لا يمكن أن تكون صدفة، لأن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية وأكثرية. هذا رؤية المنطق الأرسطي لذلك. قال كما يحدث أن الحرارة سبب لتمدد الحديد على أساس ملاحظة الاقتران بين التمدد والحرارة في عدد كبير من حالات، لكنه إحنا في التجارب اللي تكون في بالنسبة للتجارب الحدسية غير تجارب ماذا؟ غير التجارب التجريبية، يعني عفواً غير التجربة. في التجربة نقيم يعني القضية الشخصية الجزئية طرفها نفس طرفاء القضية ماذا؟ القضية الكلية، تماماً نفس طرفها، لكن غاية ما في الأمر أنه هنا شخصيين وهناك ماذا؟ كليين. أنت ماذا تجرب؟ أنت تجرب الحديدة تتمدد، الحديدة تتمدد بمن؟ بالحرارة. فهذه الحديدة تمددت بهذه الحرارة الشخصية، اثنين شخصية والقضية قضية جزئية. الحكم اللي راح تطلع من عنده شنو؟ الحكم اللي راح تطلع من عنده أنه كل حديد يتمدد ماذا؟ يتمدد بالحرارة. فهم أيضا حديد يتمدد ماذا؟ بالحرارة، نفس الشيء. غاية ما في الأمر الفرق بين القضية الجزئية والقضية الكلية في أي شيء في كليتها. بينما بالنسبة للاستقراء، بالنسبة للاستقراء اللي نجري على القضية الحدسية، شنو إحنا جاي نشوف؟ اختلاف نور الشمس، عفوا اختلاف نور القمر، تشكل القمر باختلاف موقعه، هذا اللي جاي يعني جاي نكتشفه كقرائن. هذه القرائن شنو القضية اللي الكلية اللي راح نطلع من عندها؟ مو أن القمر دائما تتغير، يتغير ضوءه باعتبار بتغير موقعه، لا مو هاي اللي نريدها. وإلا لو هاي اللي نريدها هاي يصير شنو؟ يصير قضية تجريبية، لأنه إحنا راح نتابع القمر كم مرة يتغير، 1000 مرة يتغير، فصير عندنا قضية تجريبية أننا نرى أن القمر كل ما يغير موقعات يتغير ماذا؟ يتغير شكله. إحنا ما نريد هذا، وإنما نريد قضية نحدث أن السبب في ذلك ما هو؟ السبب اختلاف تشكله، اختلاف تشكله باختلاف موقعه ما هو؟ فنحدث أن اختلاف تشكله بسبب يعني بسبب ماذا؟ بسبب الشمس. هم كذلك يعني عندما نرى مثلا هذه الظواهر، مجموعة الظواهر كلها تشير إلى كروية الأرض، فنفترض أن كروية الأرض، عندما نفترض كروية الأرض هذا راح يصير فرضية صالحة. افتراضنا لكرة الأرض راح يصير فرضية ماذا؟ صالحة. وهذه يعني ممكن تطبيقها في مجالات أخرى. زين، قال وللمنطق الأرسطي، يقول يحدث أن الحرارة سبب تمدد الحديد على أساس زين حالات كثيرة. المهم، وللمنطق الأرسطي تجاه القضية الحدسية موقفان أيضا، فهو في تصنيفه الاعتيادي للقضايا يعتبر القضية الحدسية قضية أولية، هذه نظرة سطحية، وهي نظرة وهي نظرة، وفي نظرة أخرى أعمق يعتبرها ماذا؟ مستنتجة، نفس الفكرة اللي أخذناها، قال من نفس القضية الأساسية التي جعلها الأساس المنطقي للقضايا التجريبية، وهي أن الصدفة النسبية لا يمكن أن تتكرر، فلو لم يكن نور القمر مستمدا من الشمس لما اقترن الاختلاف في نسبة القمر إلى الشمس قربا وبعدا باختلاف تشكل نوره، لأن الصدفة النسبية لا تدوم. ورأينا في القضية الحدسية هو نفس الكلام رأينا في القضية التجريبية المتقدمة، فالقضية الحدسية قضية ثانوية مستدلة، وهي بكامله كامل مدلولها مستنتجة منين؟ من تلك القضايا الجزئية اللي احنا يعني لاحظناها، تلك القرائن اللي مرينا عليها، كل واحدة من عندهن تثبت هذه القضية إثباتا كاملا، لكن بدرجة ماذا؟ درجة احتمالية ضعيفة. قال التي تكون منها الاستقراء لصالح تلك القضية الحدسية، ولكن بدرجة من الاستنتاج والإثبات أقل من اليقين وفقا للمرحلة الاستنباطية للدليل الاستقرائي. وأما اليقين بالقضية الحدسية فهو ليس مستدلا كما ذكرنا، نفس اليقين غير مستدل ولا مستنبطا من يقين سابق من القضايا الجزئية التي تكون أو كونت الاستقراء، ولا مستنتجا من قضية عقلية قبلية كما زعم المنطق الأرسطي في أحد موقفيه يعني الموقف المعمق، بل اليقين بالقضية الحدسية كاليقين بالقضية التجريبية درجة أولية من التصديق، بمعنى أننا لا يمكننا أن نبرهن على درجة اليقين بها بتصديقات سابقة. زين، ولكننا في نفس الوقت لا يمكننا الحصول على مثل هذه الدرجة إلا ضمن ماذا؟ ضمن شروط، إلا يعني هذا اليقين إلا نتيجة لتراكم الاحتمالات في محور واحد، وهذا التراكم يفترض كل التصديقات التي تتطلبها المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي. فاليقين بالقضية الحدسية والتجريبية يتوقف إذن على افتراض تصديقات سابقة، ولكنه ليس مستنبطا منها، وعلى عكس ذلك درجات التصديق التي تقل عن اليقين فإنها مستنبطة من تلك التصديقات. كل شوف ويقولوا على عكس ذلك درجات التصديق التي تقل على اليقين، يا درجات، كل تلك الدرجات التي حصلنا عليها نتيجة ماذا؟ نتيجة الحساب الرياضي. الآن عندما نحسب السببية ونشوف حالات تاء وش قد سببية أليف، فنجي نحسب وفق العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، وفي قاعدة ضرب نوصل للعلم الإجمالي الثالث، فراح يصير عندنا قيمة سببية أليف لباء نسبتها مثلا يعني عدم سببيتها نسبتها 1 من 100 مليار مثلا. مثلا وصلنا لها هاي القيمة ما وصل إلى يقين، هاي القيمة مستنتجة، ومستنتجة وفق من؟ وفق قضية التوالد الموضوعي، يعني توالد علم من علم، وهذا كله تقدم. قال فإنها مستنبطة من تلك التصديقات التي تتطلبها المرحلة الاستنباطية للاستقراء. تفسير القضية المتواترة يأتي عليها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.